إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد امتن الله عز وجل على عباده بنعم جليلة وآلاء جسيمة، من أهمها وأعلاها نعمة الوطن، حيث يعيش الناس في أمن وأمان وسكن وطمأنينة وحياة كريمة بلا خوف أو وجل أو فزع. لذلك كان حب الوطن شعورا تخفق له القلوب وحنينا يملأ الوجدان، وقد رسخ نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المعاني وأكدها حين خاطب وطنه مكة المكرمة عندما أخرج منها. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي يخرجوني منك ما سكنت غيرك. عباد الله، إن الفتن والمحن والأزمات كم يظهر فيها للناس من حقائق، وكم تتكشف لهم من أمور، وكم تبرز لهم من خبايا، وكم تظهر لهم من خفايا، كم تسقط لهم من أقنعة زائفة، وكم تظهر من شعارات كاذبة، ويبين للناس ما كان خفيا عنهم. ولولا هذه الأزمات والمحن لما ظهرت هذه الحقائق للناس أبدا، ففيها خير كثير، وفي طياتها منح إلهية لمن تأمل وتدبر وتفكر فيها. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها حمدا، ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. أيها المسلمون، إنه لمن أعظم المنكرات وأكبر الضلالات ما يحصل في بلدنا وبلاد المسلمين بين حين وآخر على أيدي فئة ضالة مارقة خرجت عن الطاعة وفارقت الجماعة، فأقدمت على أقبح الإجرام واقتحمت كبائر الآثام، وصار أهون ما لديهم أن يزهقوا الأنفس المعصومة، أو يتلفوا أموال المسلمين المحترمة، أو يعتدوا على مقدرات البلد بغير وجه حق، أو يتمردوا على رجال الأمن ويتقصدوهم، أو يروعوا الآمنين ويحملوا السلاح على المسلمين، يأتون ذلك كله أو بعضه وكأنهم لم يقرأوا كتاب الله ولم يطلعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة أي سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله أي قتله بغير وجه حق من قصاص ونحوه. وفي رواية: فاغتبط بقتله أي فرح وسر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني فريضة ولا نافلة. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وهذا غيظ من فيض من النصوص الشرعية التي تبين عظم أمر النفوس المعصومة وقدر الأموال المحترمة وفداحة القتل والتخريب والتروية والتعاون مع الأعداء، وتدل بمجموعها على عظم شأن الأمن ووجوب ما يضمن حفظه وحماية سياده. لكن من شق عصا الطاعة وفارق الجماعة وتربى على ذلك وبلي بتكفير المسلمين دون برهان ولا دليل لا يهمه بعد ذلك ما يقدم عليه من الجرائم والموبقات، والعياذ بالله تعالى. عباد الله، إن السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف بررة كانوا أم فجارا، ظلمة أو أهل عدل، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك في غير معصية الله. هذه عقيدة يرتضيها المسلم امتثالا لأمر الله ورسوله، وليست عنده مجالا للمساومات أو عرضة للتذبذب من حال إلى حال أو التبدل من زمن إلى زمن تبعا لما يعطاه من حطام الدنيا أو يمنعه من شهواتها. فإذا أعطي رضي، وإذا لم يعطى تسخط وأفسد في البلاد والعباد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون بعدي أثرة، يعني أن الملوك والسلاطين والرؤساء يأخذون أموالا دوننا، أثرة يعني يستأثرون بالقصور والأموال دوننا، وأمور تنكرونها يعني من أمور الدين أمورا منكرة يرتكبها هؤلاء. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر؟ ماذا نفعل مع هذا الحال؟ كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأخرج مسلم عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان، ومعلوم أن حذيفة رضي الله عنه هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من روى أحاديث الفتن، قال حذيفة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. متى نفهم ذلك؟ ومتى نعي ذلك؟ ومتى نرقى إلى هذا المستوى يا عباد الله؟ متى نعي ذلك أن الخروج على الأئمة ولو كانوا ظلمة فيه من المفاسد ما فيه؟ أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، ليست مسألة خلافية، والله الذي رفع السماوات ليست خلافية، وكذب وخان وغدر من قال إنها خلافية. بشيء وقع من بعض التابعين، لأن الإجماع ينعقد في مسائل العقيدة والتوحيد وإن خالف عالم أو عالمان أو ثلاثة، وله نظائر كثيرة في إجماعات السلف. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أي الشافعية أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا فرقة ضالة، فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، إي والله، وإراقة الدماء وفساد ذات البين. انظروا إلى ليبيا تدخل فيها الأعداء، وانظروا إلى اليمن تدخل فيها الأعداء، وانظروا إلى سوريا تدخل فيها الأعداء، والمخطط الآن إلى مصر والسودان، إلى مصر والسودان، وقد تدخل الأعداء في السودان. فاتقوا الله عباد الله، وانتبهوا واحذروا هؤلاء الخونة المجرمين الذين جلسوا في الخارج يأكلون أشهى الأطعمة ويشربون ألذ الأشربة ويروجون للفساد والإفساد والدمار والخراب والدماء والأشلاء في بلادنا والعياذ بالله. انتبهوا، ربوا أبناءكم وبناتكم، لا سيما الذين يخالطون بعض الناس في الجامعات أو الكليات أو الثانويات. قال العلماء، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. انتهى كلامه. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء، ماذا لو غلت الأسعار؟ لكن عندنا بلد نعيش وننام، وعندنا جنود يحرسوننا من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولكن انظروا إلى مقدرات واقتصاد ليبيا أين ذهب؟ قسم بين الأعداء، وإلى اليمن قسم بين الأعداء، وإلى سوريا قسم بين الأعداء، وهو الطريق إلى السودان ومصر. نسأل الله أن يعافي بلادنا، نسأل الله أن يحفظ مصر. اللهم احفظ مصر من كيد الأعداء، اللهم احفظها من مخططاتهم وفسادهم يا رب العالمين. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء، هذا قول السلف عن أبي حازم سلمة بن دينار من جلة التابعين رحمه الله، أنهم أتوه فقالوا له، يا أبا حازم، أما ترى قد غلى السعر، غلت الأسعار وارتفعت الأسعار؟ فقال، وما يغمكم من ذلك، إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء. لقد مرت مصر بأيام يا عباد الله أكل الناس فيها الموتى، ونبشوا القبور وأكلوا لحومهم وأكلوا الحمير، ذبحوا الحمير أو قتلوها وأكلوها والعياذ بالله. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا رحمكم الله لمخططات الأعداء، واحرصوا على كل ما فيه حفظ للجماعة وحماية للأمن، واحذروا عافاكم الله أن تسلموا أبناءكم لغال المتنطع يهدد الأمن ويزرع الشر في المجتمع ويسلك مسلك الغلو والانحراف والخروج على الولاة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفار. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن محبة الوطن تقتضي عدم الإتيان بما من شأنه زعزعته وضعفه من التفرق والتشرذم. لأجل ذلك حذر الله عز وجل منه كثيرا في كتابه، قال سبحانه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكم أهلكت من قبلنا أمم بسبب تنازعها، وانمحت حضارات بسبب تفرق أهلها. إن أول نواة لبناء الوطن وقيام الدولة التآلف والتوادد، وهذا ما حرص عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يضع أسس الدولة الإسلامية في المدينة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، ووضع وثيقة المدينة، وبث روح التآلف والمحبة. إن هناك يا عباد الله من لا يحلو لهم إلا قطع حبال تآلفكم وتمزيق أوصال وحدتكم وهدم بناء دولتكم، فلا يفتؤون ينشرون الشائعات ويبثون الافتراءات لأجل إضعاف منزلة الوطن في النفوس وهدم الشعور بالاعتزاز به، مستغلين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. فاحذروا رحمكم الله أن تكون لهم أبواقا أو تجعلوا نواديكم لبضاعتهم أسواقا، فإن في ذلك خيانة وتضييعا للأمانة. وقفوا أيها الإخوة صفا واحدا في وجه كل مرجف كذاب، وتنبهوا لسعي كل مفسد، اغرسوا في أبنائكم حب الوطن والاعتزاز بإنجازاته الحاضرة ومجده التليد، حتى يحققوا في أنفسهم معنى المواطنة الصالحة، فهم أمل الوطن بعد الله تعالى. أيها المسلمون، لقد غدا فكر الخوارج الضالين المارقين خطرا على العباد والبلاد، ومع ذلك لا يكاد تخلو منه البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، هؤلاء المنحرفون المارقون الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا. كم خدعوا من شاب وشابة، بل فتى وفتاة، مع أنهم لم يرد في السنة النبوية تحذير من فرقة بعينها من فرق هذه الأمة إلا الخوارج، فقد ورد فيها أكثر من 20 حديثا بسند صحيح أو حسن، وما ذلك إلا لضررهم الجسيم على الأمة والتباس أمرهم على الناس، لمجرد أنه حفظ القرآن وقصر ثوبه وأعفى لحيته وتكلم بالدين، حتى وإن كان يقول قول الخوارج المارقين صار عندهم شيخا مقدما، وهذا غلط. لابد أن نعي وننظر ماذا يقول هؤلاء، هل يدعون إلى الخير والبر والهدى والنور، أم يدعون إلى الشر والفساد والتشرذم والتفرق؟ فالتبس أمرهم على الناس واغترارهم بهم، إذ ظاهرهم الصلاح والتقوى، ولأن مذهبهم ليس قاصرا على الآراء والأفكار، بل يتعدى ذلك إلى سفك الدماء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر من كيد الأعداء، اللهم احمي حدودنا من الجنوب والغرب، اللهم احمي حدودنا من الغرب والجنوب برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من يوم نعيش فيه يتدخل فيه الأعداء في بلادنا واقتصادنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم وفقهم لكل خير وصلاح، اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير وصلاح، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه وزراءه وأعوانه لكل خير وصلاح فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.